بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. كتائب القسام تخوض اشتباكات عنيفة في محاور القتال شرقي غزة، وتدمر دبابة وآليات للاحتلال. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن وفاة عدد من المواطنين جراء المجاعة الحقيقية في غزة. حزب الله يستهدف مواقع جيش الاحتلال وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أدانت حركة عدم الانحياز استمرار العدوان الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، وجاء في البيان الذي تلته سفيرة إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي خلال اجتماع اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة، أن الحركة تدين بشدة تلك العمليات الوحشية، وتؤكد على المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الحركة تشعر بقلق عميق إزاء تحذيرات المقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد لها. ورحبت الحركة بدعوى جنوب أفريقيا القضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، مطالبة الاحتلال بتنفيذ الحكم المؤقت للمحكمة. تصدت كتائب القسام لمحاولات الاحتلال إعادة التوغل شرقي غزة، حيث شهد حي الزيتون اشتباكات عنيفة تم خلالها الإجهاز على جندي للعدو وتدمير دبابة وناقلة جند له، فضلا عن دك تجمعاته بالهاونات. بدورها اشتبك سرايا القدس بقوات الاحتلال في حي الزيتون، موقعة بين أفراده قتلى وجرحى. من جانبها قنصت كتائب الشهداء الأقصى جنديين صهيونيين بحي الأمل غربي خان يونس. وفيما خاضت كتائب المجاهدين وكتائب المقاومة الوطنية اشتباكات شرقي مدينة غزة، دكت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالهاونات تمركز آليات الاحتلال وجنوده شرقي جباليا وغزة. هذا وأقر جيش الاحتلال بمقتل رقيب أول له ووقوع 3 إصابات خطيرة شمالي القطاع. أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جنوب قطاع غزة، فيما تم إجلاء 6 جنود آخرين جرحوا أمس في المعارك بغزة إلى تل أبيب. وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق إصابة 46 ضابطا وجنديا في معارك بقطاع غزة، معلنا ارتفاع عدد العسكريين القتلى منذ طوفان الأقصى والحرب على غزة في 7 أكتوبر إلى 575 ضابط وجندي. في اليوم 38 بعد 100 ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 11 مجزرة، وذلك عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغت حصيلة تلك المجازر نحو 120 شهيدا وأكثر من 160 جريحا، مما يرفع الحصيلة الكلية منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى ما يقارب 29,320 شهيدا وأكثر من 69,300 جريح. هذا وتركز القصف الجوي والمدفعي على مخيم الجديد غرب النصيرات ومدينتي رفح ودير البلح وشرقي مخيم جباليا ومنطقة مواصي والمناطق الغربية بمحافظة خان يونس. يشهد قطاع غزة لا سيما شماله أزمة غذاء تنذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة تسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 4 أشهر وسط صمت دولي مخجل. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بعد آلاف الأطنان من القنابل باتت تجويع سلاح الكيان المحتل لإبادة سكان غزة بشكل جماعي، حيث يشهد قطاع غزة لا سيما شماله أزمة غذاء تنذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة تسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 4 أشهر وسط صمت دولي مخجل. ولم يعد في قطاع غزة غذاء يسد الرمق بعد أن أحرقت آلة العدوان الإسرائيلي الأخضر واليابس، أما المساعدات الإنسانية فلا يصل منها إلا القليل. تفتح المعابر لتمر منها بعض شاحنات محملة بالأغذية لتعود للإغلاق تارة على أيدي المستوطنين وأخرى بانتظار إرادة سياسية. وفي ظل هذه الأوضاع يخوض الغزيون معركة الصراع من أجل البقاء، لجأوا إلى أعلاف الحيوانات وأصبحت الأعشاب وبقايا المزروعات مصدرا آخر يبقيهم على قيد الحياة.
عشان بدنا ناكل متنا من الجوع، ليش الواحد بيجي بخاطر في حاله بيجي على الموت الواحد عشان يطعم الصغار؟ متنا من الجوع، فيش ولا اكل ولا شرب في غزة، ضال مجاعة صارة. يعني الله يعزك سنة ناكل اكل الدواب عشان نسد حالنا من الجوع.
في هذا الخضم يقرر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وقف إرسال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة رغم إدراكه بأن تداعيات الأمر كارثية، حيث يواجه كثير من الناس خطر الموت جوعا. وحذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا فيليب لازاريني من أن حدوث مجاعة وسوء تغذية مزمن بات أمرا حتميا في القطاع نظرا لقطع المساعدات الغذائية إلى شمال غزة منذ 23 يناير كانون الثاني الماضي. الأمم المتحدة حددت جيوبا وصفتها بالعميقة من المجاعة في شمال القطاع، حيث يعتمد مئات آلاف الأشخاص على مساعدات الوكالة الأممية، لكن لا تصلهم المساعدات رغم تكدسها عند المعابر وفي مستودعات برنامج الأغذية العالمي بمدينتي بورسعيد والعريش بمصر.
أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني وفاة عدد من المواطنين جراء المجاعة الحقيقية في قطاع غزة، وقال إن المواطنين لا يجدون الأكل والماء وفق التقارير الصادمة، وأن جيش الاحتلال يضرب من يحاول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك تراجعا في إدخال المساعدات إلى مناطق بشمال القطاع، وأن ما يحدث في تلك المنطقة سيمتد إلى مناطق أخرى منه. من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع لتحقيق الإبادة الجماعية، مؤكدا وأن المجتمع الدولي فشل في حماية حقوق الإنسان بغزة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان ثكنة زرعيد العسكرية للاحتلال بصواريخ موجهة محققة إصابة مباشرة، وأكدت المقاومة قصفها بلدة المطلة وتجمعا لجنود الكيان بالأسلحة المناسبة، فيما ذكر الإعلام العبري أن صاروخا مضادا للدروع أصاب مبنى في البلدة شمالي الأراضي المحتلة. إلى ذلك تعرض تجمع لجنود صهاينة بمحيط موقع المرج لضربة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف موقع رويسات العالم بمزارع شبعة المحتلة بصواريخ المقاومة. بالمقابل ارتقت شهيدتان وأصيب مدنيون جراء غارة لكيان الاحتلال استهدفت بلدة مجدل زون بالجنوب اللبناني. شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني فجر اليوم 4 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، واستهدف العدوان بغارتين كلا من منطقتي الجبانة والعار شمال غرب مدينة الحديدة. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نفذت مساء أمس عدة عمليات عسكرية استهدفت بعدد من الصواريخ البحرية سفينة للاحتلال في خليج عدن ومواقع حساسة له في أم الرشراش في فلسطين المحتلة بالطيران المسير، إضافة إلى عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي بعدد آخر من المسيرات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. كتائب القسام تخوض اشتباكات عنيفة في محاور القطاع شرقي غزة وتدمر دبابة وآليات للاحتلال. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن وفاة عدد من المواطنين جراء المجاعة الحقيقية في غزة. حزب الله يستهدف مواقع جيش الاحتلال وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، مشرعون بلا شرع،
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية
تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة،
حيث يواجه هذا الكيان مأزقا جديدا ولكن من نوع آخر بفعل سلوكه الإجرامي ونزعته المعادية للعرب والمسلمين.
نسلط في حلقة اليوم الأضواء على استهدافات الكيان الصهيوني الغاصب للطواقم الإعلامية وقتله لعشرات الصحفيين والمراسلين واعتقاله وتعذيبه لمئات آخرين انتقاما منهم بسبب تغطياتهم الإعلامية لجرائم هذا الكيان وحرب الإبادة التي يواصلها ضد الفلسطينيين المدنيين والعزل، وغالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ الطاعنين في السن،
حيث كانت هذه التقارير الإعلامية للصحفيين ومراسلي مختلف الفضائيات بمثابة وثائق وثبوتيات دامغة استندت إليها المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي.
عنوان الحلقة: حرب أمريكا والصهاينة على الحقيقة.
تابعونا بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. تعرض مراسل قناة الجزيرة في رفح إسماعيل أبو عمر لاستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تغطيته لمعاناة المدنيين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح الفلسطينية،
ونددت مختلف الأوساط الإعلامية في المنطقة والعالم بهذا الاستهداف المتعمد لمراسل الجزيرة وغيره من مراسلين لقنوات أخرى، معتبرة أن استهداف المراسلين جريمة مكتملة تضاف لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين.
وأكدت أن الاستهداف يأتي لترهيب الصحفيين ومنعهم من نقل جرائم الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة.
نعم أحبتنا الكرام، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين بإجراءات فورية لحماية الصحفيين بغزة ومحاسبة الاحتلال، ولا تقتصر الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين في الميدان، والتي تحظى بتأييد ودعم وتوجيه أمريكي وغربي، بل تمتد إلى قصف أفراد عائلاتهم في البيوت.
وهو ما عبر عنه مراسل الجزيرة وائل الدحتوح في غزة بعبارته: ينتقم منا في أولادنا. وكانت زوجة الدحتوح وأبناؤه وعدد من أفراد عائلته استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية إثر قصف الاحتلال منزلهم في مخيم النصيرات وسط غزة.
كما لا يقتصر الأمر على الصحفيين أفرادا فقط ولا على عائلاتهم، فقد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 50 مقرا إعلاميا أجنبيا ومحليا داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضية، من بينها مكاتب عدد من المؤسسات الإعلامية في برج الغفري في غزة الذي يضم وكالة الأنباء الفرنسية وقناة الجزيرة وقناة الشرق والمجموعة الإعلامية الفلسطينية.
كما استهدفت أكثر من مرة مكتب قناة العالم وإذاعتنا في غزة، بالإضافة إلى تعطيلها لبث الإذاعات 24 في قطاع غزة بسبب نفاذ مصادر الطاقة. وقد حذرت قوات الاحتلال بشكل مباشر بعض وكالات الأنباء العالمية من عدم قدرتها على ضمان سلامة موظفيها أثناء القصف، من بينها وكالة رويترز التي علقت على هذا التحذير بأنه يهدد قدرة موظفيها على إيصال الأخبار حول الصراع دون خوف من الإصابة أو القتل. كما لم يقتصر الترويع ومحاولات تكميم الأفواه على الصحفيين في غزة، حيث شهدت الضفة الغربية موجة واسعة من الاعتقالات والمضايقات التي طالت عشرات الصحفيين الفلسطينيين.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
هذا واقتحمت قوات الاحتلال منازل عشرات الصحفيين في الضفة واحتجزتهم وعرضتهم للتنكيل والتهديد، كما ألقت قوات الاحتلال أيضا القبض على الصحفية سمية جوابرة رغم كونها حاملا في شهرها السابع. واقتحمت السلطات الإسرائيلية عددا من المطابع في مدينة الخليل وصادرت محتوياتها وأغلقتها. ولا يقتصر الترويع وتقييد حرية الصحافة على الصحفيين الفلسطينيين فقط، بل يمتد أيضا إلى الصحفيين الإسرائيليين أنفسهم،
وإلى كل صوت يجرؤ على أن يطرح سردية بديلة عن السردية الرسمية الإسرائيلية. فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية الصحفي الإسرائيلي اليساري إسرائيل فراي واستجوبته مع توجيه التحذيرات له بعد كتابته لتغريدات يشيد فيها بالمقاومة الفلسطينية لاستهدافها أهدافا عسكرية وليست مدنية، وحققت معه بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف، وهو ما وصفته محامية فراي باعتباره اعتقالا سياسيا يهدف إلى الترهيب والإسكات والردع.
هذا وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة في 27 أكتوبر يطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة، لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان
حرب أمريكا والصهاينة على الحقيقة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء. هذا البرنامج الذي نواصل فيه التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين اخترنا لكم كتاب المشكلة الاجتماعية المعاصرة لمؤلفه السيد الشهيد نوري طعمة رحمة الله تعالى عليه. والسيد نوري طعمة من الكوادر العلمية والجهادية المعروفة، وكانت له نشاطات مهمة ومشهودة في ساحة العمل الإسلامي والجهادي، الأمر الذي دفع سلطات البعث الصدامي إلى اعتقاله وإعدامه في الطلعة الأولى من شهداء العراق الذين غالتهم هذه الطغمة العشائرية المجرمة. وكتابه الذي بين أيدينا المشكلة الاجتماعية المعاصرة شمل مباحث حول مشكلة اليأس التي تنتاب العاملين الإسلاميين في عصرنا الحاضر، وقد عالج أسباب اليأس والإحباط الذي يصيب العاملين من أجل الإسلام. وللمزيد عن هذا الكتاب القيم ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم بعد قليل. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد،
حياكم الله.
من المشاكل التي خلفها حزب البعث الصدامي خلو الساحة من تلك الأقلام الرفيعة التي أثرت المكتبة الإسلامية بمؤلفات مشهودة ما زالت في عقول القراء، وما زالت أيضا تسيطر بنتائجها وبقيمها العالية على ذهنية المتلقي، ومن هؤلاء الشهيد نوري طعمة. كتاب المشكلة الاجتماعية المعاصرة يدل على مدى تبحر تلك النخبة من الشهداء الذين اغتالهم صدام حسين، مدى تبحرهم في مشاكل المجتمع، ومدى تعرفهم على احتياجات ومتطلبات المجتمع الإسلامي. في هذه الحلقة نتوقف عند نموذج من هذه النماذج الباهرة والمبدعة، ومنها السيد الشهيد نوري طعمة. كتاب المشكلة الاجتماعية المعاصرة، إذا طلعنا الفهرست ماذا يمكن أن نجد؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الكتاب من الكتب المهمة التي كتبت في تلك الفترة الحساسة طبعا جدا في أواخر الستينات من القرن الماضي. بحث فيه عدة بحوث طبعا في الفهرس، إذا أردنا أن نطالع أنه يثير أصل قضية المشكلة. المشكلة هي مشكلة اليأس، ويقصد بمشكلة اليأس هي مشكلة اليأس والإحباط التي تصيب العاملين في سبيل الله. يعني الآن الجميع مستعد لأن يكون عاملا ومدافعا عن الدين وعن الإسلام ويعمل من أجل هذا الدين، ولكن المشكلة أن هناك حالة من الإحباط وحالة من اليأس تسيطر. طبعا في تلك الفترة ربما كانت المسألة أكثر، يعني لا أخفيك أنه ربما حينما جاءت الثورة الإسلامية في 1979 70 شكلت عاملا محفزا جديدا. يعني حينما نقرأ الكتاب الآن ربما يصيبنا بعض البعد عن فهم أصل المشكلة. يعني حدوث الثورة
بعث الأمل،
بعث أرجع الأمل من جديد.
نعم.
يعني لما ليس الأمل فقط وإنما تطبيق واقعي لعملية عودة الإسلام. قبل هذه المرحلة كانت حالة من حالات التشاؤم وحالة من حالات اليأس أنه الإسلام انتهى، وخصوصا في نظر الكثيرين أنه ربما بزوال الدولة العثمانية انتهى الإسلام، فكانت مشكلة كبيرة. بحث المشكلة في مقدمة، بحث ما هو المفهوم العام للمشكلة، مشكلة اليأس والإحباط، جذور المشكلة، الملامح الظاهرية للمشكلة، ثم بدأ في أسباب اليأس. ما هو أسباب اليأس؟ طبعا بحث من دقيق ومهم. أسباب اليأس عدد 5 أسباب: الأسباب السياسية، الأسباب العقائدية، الأسباب النفسية، الأسباب الاجتماعية، الأسباب المصلحية. ثم جاء إلى بحث آخر مع اليائسين في شبهاتهم. ما هي الشبهات التي؟ قضية الانحراف واتساع الانحراف، قضية الضغط السياسي، قضية التشكيك بالعاملين، قضية مسؤولية العمل، قضية الإمام المهدي المنتظر. ربما تعد
جميل
يعدها الكثير أنه ربما من محبطات العمل أنه ننتظر. قضية مبدأ التقية أيضا،
مع أنها من المفروض أن تكون من بواعث الأمل والطموح،
وبحثها توصل يعني أعطى هذه النتيجة بوضوح. لكن حينما يبحث هذه مشكلة يثيرونها. قضية مبدأ التقية، قضية الحصيلة السابقة، التراكمات السابقة. ثم جاء إلى بحث وجوب العمل للإسلام، الجانب الأول ويشتمل أدلة القرآن والسنة على وجوب العمل، الجانب الثاني ويشتمل الأدلة العقلية، والبحث الآخر أيضا الطريق الأفضل لتحقيق الحياة الإسلامية، إعادة تكوين الفرد المسلم، إعادة بناء المجتمع، العمل الجذري، العمل الجماعي، ثم البحث الأخير في مستوى المسؤولية وعلامات الانبعاث والظهور وما يرتبط بذلك.
جميل جدا. إذن نتابع اللقاء بعد قليل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
حياكم الله.
طيب سماحة السيد، في الواقع عندما يطالع المرء عنوان هذا الكتاب المشكلة الاجتماعية المعاصرة للسيد الشهيد نوري طعمة رحمة الله تعالى عليه، ربما يظن أن الكتاب لا يقتصر فقط في معالجته على الفئة العاملة في محيط العمل الإسلامي، بل يظن أنه يتعرض للمجتمع بشكل عام ولا يقتصر على فئة معينة. فهل هذا يعتبر خللا في العنوان أو خللا في الموضوع والمعالجة؟
لا طبعا،
أو أنه ليس خللا على الإطلاق.
ليس خللا، البحث هو بحث حول المشكلة الاجتماعية المعاصرة. هناك مشاكل اجتماعية، هناك قضايا أخرى، ولكن البحث في خصوص يعني تكملة عنوان الكتاب المشكلة الاجتماعية المعاصرة، محاولة جديدة في بحث مشكلة اليأس في ضوء النظرية الإسلامية.
نعم.
فالعنوان يحدد منهج الكتاب من خلال البحث حول آليات يعني النظرية الإسلامية في يعني في دفع هذه المشكلة الكبيرة. نعم، ليس البحث عن كل يأس. ربما إنسان يبحث عن مال أو عن جاه أو عن منصب أو عن زوجة أو عن أي شيء آخر فيصاب باليأس. لا يأتي الكتاب ليبحث عن هذه المشكلة، وإنما المشكلة الحقيقية والأهم من كل هذه المشاكل الشخصية هي المشكلة العامة، مشكلة البحث والعمل في سبيل الله، فيصاب العامل باليأس، فكيف يعالج هذا اليأس؟
هذا الكتاب كتب قبل مجيء صدام أو بعد مجيء صدام إلى سدة الحكم والرئاسة؟
كتبه في عام 1968، يعني
لم يكن قد جاء بعد،
يعني مجيء البعثيين.
نعم، مجيء البعثيين، ولكن صدام لم يكن له تلك السطوة في تلك الفترة، يعني لم يكن له ذلك الوجود.
ليس فرق كبير بين صدام وبين الآخرين من البعثيين. ربما صدام أخذ الدور الأبرز في سياستهم، ولكن الآخرون أيضا على نفس الشاكلة كانوا.
نعم، ومن هنا يأتي هذا التساؤل، يعني لم تكن المواجهة قد بدأت بعد، ولم يكن الصراع قد احتدم بعد بين البعث والحركة الإسلامية في العراق، فكيف تسلل اليأس في هذه الفترة المبكرة إلى نفوس تلك النخبة وهم أصحاب الريادة في العمل الإسلامي في العراق؟
طبعا يعني جوابا على ذلك أقول أن يعني مجيء النظام الطاغي في العراق ربما هو بعث على الأمل، لم يؤدي إلى اليأس.
جيد.
يعني مجيء صدام، مجيء البعثيين هو أحدث المواجهة.
نعم.
بدأت المواجهة الكبيرة بحيث أن هناك دوافع واضحة للعمل. المشكلة لم تكن هناك، يعني حينما تقرأ وضع ليس الوضع العراقي بصورة خاصة وإنما وضع المنطقة بصورة عامة، الوضع الإسلامي بصورة عامة. يعني حينما تقرأ بعد يعني في بدايات القرن الماضي حينما انتهت الدولة العثمانية وجاء الاحتلال، جاء الاحتلال الإنجليزي، الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الإيطالي، كل هذه الدول كانت تسيطر على دول المناطق الإسلامية بأجمعها. بدأت حالة من حالات تغيير الفكر، حالة من حالات تغيير الواقع الاجتماعي، تغيير حتى الأفكار الموجودة، وأخذت مجالا كبيرا. يعني حينما تقرأ العراق يعني كنموذج من سنة 1913 أو 14 حينما دخلت القوات البريطانية إلى العراق إلى سنوات 1958 قيام الثورة ضد الملكية، يعني كان العراق يعيش بفكر آخر وبشكل آخر وينتمي إلى ثقافة أخرى، ابتعد عن الإسلام وكون الإسلام هو الحل وكون العمل للإسلام. هناك كانت نظرية اليأس كانت طاغية.
هل أن نفوذ الماركسية إلى الوسط الثقافي العراقي كان له دخل في هذا الإحباط وفي هذا اليأس؟
يعني هذا عامل جدا مهم كان موجود، أن الماركسية بدأت تتغلغل إلى أوساط المجتمع الإسلامي أينما ذهبت، وكانت هذه مشكلة حقيقية، لأن كما تعلم أن الماركسية كانت توجه ضربة قوية للإسلام وللمسلمين.
نعم، وهو ما لاحظه لفيف من الكتاب والعلماء، وفي ذلك كتب الشهيد محمد بكر الصدر رحمة الله تعالى عليه.
كتب عدة كتب.
نعم.
ربما
نعم.
أبرزها هو كتاب فلسفتنا واقتصادنا، ولكن كتب أخرى أيضا، كتيبات أخرى، مجالات أخرى أيضا كتبت في هذا المجال، لأن هناك حالة من حالات اليأس. طبعا تلاحظ أن الشيوعية والماركسية حينما جاءت إلى المنطقة بدأت تعامل الإسلام بأنه نظام رجعي قديم ولا يستطيع أن يواكب العصر، لا يستطيع أن، هو عبارة عن مجموعة من الخرافات
وأفيون، بل هو أفيون للشعوب،
أفيون الشعوب.
نعم.
كما كانوا يسمونه. فكان يعني حالة من حالات اليأس أصيب بها الداعية الإسلامي أو الإنسان المسلم، طبعا المسلم الاعتيادي، لا نقصد مفكري الإسلام، لا نقصد علماء، وإنما المسلم الاعتيادي يقول إذن أين أنا، يعني ما هو موقعي، ماذا أفعل. فحالات اليأس كانت طاغية جدا على ذلك الوضع.
نعم، وبذلك يأتي هذا الكتاب في وقته كما يقال، لأن الساحة كانت تحتاج إلى مثل هذه الدفعة من الفكر والثقافة لكي لا يتوقف موكب العمل الإسلامي والحركة الإسلامية السائرة إلى الأمام.
طبعا في ذاك الوقت كان هذا الكتاب له صدى. المهم واللطيف أنه طبع عدة طبعات في ذلك الفترة، وكان له انتشار جدا واسع، وهذا القلم وهذه الأقلام يعني أنا أقول ما أحوجنا إليها، لأنها تبحث عن أساس المشكلة الحقيقية.
نعم.
وتعطي العلاج.
نعم.
ليس تركيزا على الإشكالات فقط، وليس بحثا في أفق بعيد عن الواقع في حل هذه الإشكالات، وإنما بحث واقعي عن هذه الإشكالات وأجوبة واقعية لهذه الإشكالات.
فهو بحث ميداني، لأن السيد نور طعمة رحمة الله تعالى عليه كان من العاملين في هذا الحقل.
نعم.
ونعم ومن الناشطين في هذا المجال.
نعم. نعم. يعتبر من أهل الاختصاصي، ويعتبر هو يعني ما يعانيه هو بحد ذاته تكون تجربة شخصية له من خلال هذا العمل الذي يمارسه يوميا في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الكتاب.
إذن نحيل المستمعين الأفاضل إلى كتاب المشكلة الاجتماعية المعاصرة للسيد الشهيد نور طعمة رحمة الله تعالى عليه. نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم.
ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، وكن مدادا يروي بالهنا قلمي.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم.
ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ملوكها الآل والأحباب كالحشام.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم، واصطح بمدحي لآل البيت كلهم.
فمدحهم شرف عالي لمادحهم، فمدحهم شرف عالي لمادحهم، وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، على النبي وآل البيت كلهم، على النبي وآل البيت كلهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. مستمعين الكرام، تحية قرآنية نشفعها بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بحضراتكم ليكون القرآن الكريم المحور الأول لحديثنا في هذا البرنامج الحواري، والشباب هم الدلالة الثانية التي عبرها نستكمل طريق الوصول إلى رسالة القرآن العظيمة. فأهلا ومرحبا بكم في مرابع النور. هذه للقرآن الكريم الدور الأساس في عملية صناعة الإنسان الرسالي المؤمن، ويحتاج الإنسان إلى أن ينفتح على القرآن بكليته بعقله وقلبه وروحه كي تكتمل ثقافته، وعندما تنفتح هذه الثقافة على الخير والحق والعدل، عندها يكون إيمانه وإسلامه مبنيا على قواعد متينة وسليمة تصمد أمام كل العواصف والتحديات. من هذا المنطلق تعتبر قراءة القرآن ويعتبر حفظه الدليل الأمثل للوصول إلى الكمال في فهم معاني القرآن العظيم، مما يسعى شباب عالمنا الإسلامي للوصول عند الإحاطة به تلاوة وحفظا كي يضمنوا الوصول إلى رسالة القرآن الكريم، وهم عندها بحق شباب رساليون. من هنا أولت الجمهورية الإسلامية في إيران اهتماما بهذا الجانب، وذلك ضمن إقامتها للمهرجانات والمسابقات العالمية الخاصة للقرآن الكريم. وفي هذا الصدد نلتقي في هذا البرنامج بعدد من قراء وحفاظ القرآن الكريم ضيوف الجمهورية الإسلامية في إيران لنعيش معهم أجواء القرآن الكريم والاستئناس به. ضيف هذه الحلقة هو الحافظ وحيد منور عزمي سالم من المملكة الأردنية الهاشمية. لنتعرف أولا على البطاقة الشخصية لضيف الحلقة عبر هذا الحوار الذي عدته زميلتنا سعدية الشيبي.
أعزتي المستمعين، معي الشاب الحافظ لكل القرآن الكريم من الأردن وحيد منور عزمي سالم. السلام عليكم أخ وحيد.
السلام، أهلا وسهلا بكم.
أي سن وأنت تحفظ القرآن الكريم؟
قبل 5 سنوات، كنت في 14، والحمد لله بفضل الله عز وجل حفظت القرآن في 1.5 سنة.
ما شاء الله. طيب ما هو الهدف من حفظك للقرآن الكريم؟
الهدف هو أن يغفر لي الله عز وجل وأن يرحمني وأنت
في عز شبابك تتمنى أن يغفر لك رب العالمين.
كلنا لدينا ذنوب، يعني نسأل الله أن يغفر لنا.
طيب أخ وحيد، من الذي شجعك على حفظ القرآن الكريم؟
أولهم أمي
حفظها الله.
هي من يعني كانت تقول لي يعني من زمن بعيد وهي تحب أن ترى أولادها من حفظ القرآن، ونحن الآن 4 في البيت الحمد لله نحفظ القرآن كاملا.
ما شاء الله. يعني نستطيع أن نقول بأنكم عائلة قرآنية
الحمد لله. يعني بقيت أختي الصغيرة حفظت نصف القرآن.
طيب أخ وحيد، هل هذه هي المرة الأولى التي تشارك في المسابقات الدولية؟
نعم، في الدولية هي المرة الأولى، أما المحلية فشاركت كثيرا.
وما هي المرتبة التي حصلت عليها؟
حصلت يعني 3 مرات المركز الأول على مستوى الأردن كاملا.
ما شاء الله.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى. تلقى الخير وتلقى الأجر.
مستمعينا الكرام، ما أجمل ما يبصرنا به الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين، وهو يدلنا على ضرورة تعلم القرآن الكريم وإجادة تلاوته، حيث يقول عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص. اسمحوا لنا أن نعود إلى تتمة الحوار مع ضيف الحلقة وحيد منور عزمي سالم من المملكة الأردنية الهاشمية.
طيب، ما هو الدور الذي تلعبه المسابقات الدولية لحفظ القرآن في الحافظ؟
نعم، هي تشجعه على حفظ القرآن وتثبيته، وعلى كثير من الأمور، من الالتقاء بالحفاظ والتعرف على الجنسيات الأخرى من البلاد، من حفظة كتاب الله عز وجل. نعم.
أخ وحيد، ما هي الطريقة التي حفظت بها القرآن الكريم؟
في بداية الأمر، يعني عندما كنت صغيرا، ذهبت إلى مركز، أو أمي هي التي أرسلتني إلى مركز عندنا في الأردن، وبداية لم أكن أحفظ كثيرا، كنت أحفظ ربما نصف صفحة، هذا يعني الكلام ربما في 2007.
نعم.
وبعدها ذهبت إلى حلقة الشفيع، وهذه حلقة يعني ربما هي من أقوى الحلقات عندنا في الأردن، يعني لا يدخلها الطالب إلا بعد يعني بعد عدة اختبارات طبعا، ويشترط يعني كثير من الشروط، وبفضل الله عز وجل بقيت فيها 1 سنة بضعة أشهر وحفظت القرآن الكريم كاملا.
نعم.
وحصلت على القراءة 10 بفضل الله عز وجل، الكبرى والصغرى، يعني على سند وإجازة. وهذا الكلام ربما قبل سنة تقريبا.
موفق إن شاء الله. أخ وحيد، باعتبارك كشاب، هل أثر حفظ القرآن الكريم في بناء شخصيتك؟
نعم هو أثر، لكنه أثر إيجابي وليس سلبيا. أثر في التحصيل العلمي، وأثر في يعني في لغتنا، فصاحة الشخص. يعني غالبا ما تجد أن حافظ القرآن يلفظ الحروف بطريقة صحيحة حتى في كلامه العادي. فكثير من الناس ربما من جنسيات، إذا كان جنسيته مصرية، يقول حرف الجيم إج، لكن بعد أن يتعلم يصير يقوله، يستطيع أن يقوله. فالقرآن هو يؤثر في جميع نواحي الحياة.
القرآن الكريم هل فقط يعتمد على الجانب الديني أم هناك جوانب أخرى نتعلمها؟
نعم، والقرآن يشمل كل نواحي الحياة. القرآن يشمل جميع نواحي الحياة، والقرآن كما يقولون هو الانقطاع عن الحرام لا الانقطاع عن الحياة. فحافظ القرآن، ربما يظن بعض الناس أو المتشددين أو التكفيرين أن حافظ القرآن يبقى لا يفعل شيء، بل يبقى على الصلاة. لا، ليس هكذا، إنما هو يمارس،
هو دي القرآن هو دستور الحياة.
نعم، وهو كأي شاب آخر، لكنه لا يفعل الحرام كبقية يعني غالبي الناس،
وربما يكون متنورا أكثر من الآخرين.
نعم، لأنه نعم،
فيه العلوم، فيه الجوانب الاقتصادية.
نعم،
فيه الجوانب الاجتماعية. قرآننا
نعم
الكريم.
نعم،
كتاب الله قرآني حيرة خير، كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني، كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام 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 هو للفجر.
مستمعين الكرام، القرآن بحق هو محور الوحدة الإسلامية، ومن أراد مجتمعا فاضلا متماسكا ورصينا فعليه بالالتزام بتعاليم القرآن الكريم. وهكذا يحثنا مولانا الإمام علي عليه السلام على التمسك بالقرآن الكريم، حيث يقول عليه السلام: الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. مستمعين الكرام، وهذه دعوة لمتابعة الحوار مع الحافظ الأردني وحيد منور، نتابع معا.
طيب أخ وحيد، كيف نستطيع أن نتخذ من القرآن الكريم منارا للوحدة الإسلامية؟
الوحدة الإسلامية يجب أن تكون، يعني الآن المسلمون مفرقون بين في البلاد، ومقسمون ومضطهدون من كثير من الجهات، فيجب عليهم أن يتوحدوا بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتخذ دستور القرآن والسنة النبوية منهاجا لحياتنا، حتى نتوحد ونكون أمة قوية يكون لها كلمة مسموعة وكلمة ليست مضغوط عليها من قبل الجهات الأخرى، وأن ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا، كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فلن ينصرنا الله عز وجل إلا إذا اتبعنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
أخ وحيد، تفضلت وقلت إنه هو القرآن هو دستور الحياة، وهو الذي يعلمنا على الوحدة وعلى كل جوانب الحياة. طيب، ما هي الرسالة التي حصلت عليها من حفظك للقرآن الكريم وأنت في عز شبابك، وكيف تستطيع أن توصل هذه الرسالة للشباب الآخرين؟
نعم، الرسالة يعني كثير من الناس يفهمون كما أسلفت الدين خطأ. فالقرآن يوصل أكثر من رسالة، يوصل الالتزام بدين الله عز وجل، وكذلك يزيل الفهم الخاطئ الذي فهمه الناس القرآن. ربما إذا قلت لشخص، وهذا كذلك في بلادنا، احفظ القرآن أو يعني التزم بدين الله عز وجل، يظن أنه إذا التزم أو حفظ القرآن يجب أن ينقطع عن حياته ويترك دراسته وعمله، وهذا طبعا فهم خاطئ. فالقرآن الكريم يوجه، يعني كله رسائل من الله عز وجل لعباده بعيد عن التشدد، بعيد عن تكفير الآخرين. نعم.
طيب كيف توصلها للآخرين هذه الرسالة التي حصلت عليها؟
وصلها أقول لهم، يعني من يقول هذا من يبتعد عن القرآن ويبتعد عن الالتزام بدين الله عز وجل، يعني إذا رأيت إنسانا ضالا عن سبيل الله عز وجل يكون سببه يرجع كل أسباب الضلال في العالم إلى 10 أسباب، ومنها الفهم الخاطئ لدين الله عز وجل. فكثير من الناس يفهمون الدين على غير الوجه الذي أراده الله عز وجل، فيظن أن الدين يكون على التشدد الكامل. وتعرف حضراتكم الحديث الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، وقال آخر إني لا أقرب النساء، وقال آخر إني أقوم ولا أرقد، فقال والله إني لا أتقاكم لله وأعلمكم به، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا التشدد مرفوض بشدة. وقد قال الله عز وجل في سورة الحديد عن قوم ما كتبناها عليهم ورهبانية ابتدعوها، رهبانية هي زيادة العبادة، زيادة كثيرة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغر رضوان الله فما رعوا حق رعايته، أنهم عندما ابتدعوا الرهبانية وألزموها على أنفسهم لم يستطيعوا، لذلك الله عز وجل قال ما كتبناها عليهم.
وخير الأمور أوسطها.
نعم.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن.
شرفتنا النهائية نفتحها على الاستماع إلى آيات الذكر المباركات بصوت ضيف الحلقة.
طيب أخ وحيد، لنختم لقاءنا ببعض آيات القرآن تتلوها علينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.
صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم، بارك الله فيكم. الحافظ من الأردن وحيد منور عزمي سالم، شكرا جزيلا لك.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى مشارف النهاية أيها الكرام، نفتح نوافذ قلوبنا لتعاليم وهدي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لتكون هذه التعاليم رسالة ناصعة الجمال لشباب عالمنا الإسلامي ولقرائنا الكرام، حيث يقول صلى الله عليه وآله: من أراد علم الأولين والآخرين فليقرأ القرآن. وبهذا نصل أياكم إلى مرفأ النهاية، داعين الله لنا ولكم بأن يحبب لنا تلاوة آياته ويجعل قراءتنا قراءة المتدبرين المتأملين. اللهم آمين.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان، يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآني إسلام، هذا قرآني.
إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، رحمك يا الله